تضارب الأنباء حول وفاة الرئيس العراقي بعد إصابته بشنطة دماغية. لجنة الاتصالات النيابية تتابع طلب منظومة الاتصالات الأمريكية. تظاهرات للمعارضة المصرية اليوم ضد مشروع الدستور الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت مصادر عراقية قناة المنار أن الرئيس العراقي جلال طلباني الذي أدخل أمس إلى المستشفى بسبب جلطة دماغية أصبح في موت سريري. من جهتها ذكرت مصادر في الحكومة العراقية أن طلباني في حالة حرجة وإن كانت مستقرة، فيما نفى مكتبه الأنباء التي تحدثت عن وفاته، مؤكدا أن الرئيس البالغ من العمر 79 عاما في حالة مستقرة تحت رعاية طبية مركزة بعد تلقيه علاج تصلب في الشرايين. وكان بيان الرئاسة العراقية أوضح أن حالة طلبان الصحية ناجمة عن الجهود المكثفة التي بذلها في الأونة الأخيرة لتحقيق الوفاق والاستقرار في البلاد. وبحسب الدستور العراقي فإن نائب الرئيس هو من يتولى منصب الرئاسة إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك خلال فترة 30 يوما. ومعنا من العراق مراسلنا علي حمزي. علي، هل من أنباء مؤكدة وجديدة حول صحة الرئيس العراقي؟ علي؟
نعم، مع التأكيد يعني مكتب رئيس الجمهورية بصحة الرئيس العراقي مستقرة، لكن هناك أنباء متضاربة حول صحة الرئيس جلال طلباني، حيث بعد إعلان المكتب عن نفي حالة الوفاة التي ترددت في بعض وسائل الإعلام والوكالات، هناك مصادر مقربة من الرئيس الطلباني تقول أن الطلباني في حالة غير مستقرة وأنه في حالة خطيرة جدا، بينما تقول مصادر أخرى من داخل مكتب الطلباني أن حالة الطلباني مستقرة وفي حالة جيدة وهو في إحدى مستشفيات بغداد وبإشراف طبي عراقي مكثف. هناك أيضا اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي والمشرفين على حالة الرئيس الطلباني لاطمئنان على حالته. وفي هذه يعني في كلا الخبرين ستكون هناك ساعات قليلة القادمة كثيرة في توضيح الأخبار صحيحة عن حالة الرئيس
الطلباني. نعم، ترددت أنباء وبحسب مصادر أيضا لقناة المنار أن هناك موتا سريريا للرئيس العراقي. هل في أجواء الرئاسة العراقية وأيضا رئاسة الوزراء ما يوحي بأنه استمهال ربما لترتيب الأوضاع الداخلية، أو فعلا الأمر متعلق بالمسألة الطبية البحتة؟
لا، في الحقيقة قبل قليل اتصلنا بمكتب رئيس الجمهورية ونفى أمر وفاة الرئيس العراقي، وأيضا أوضح أن الحالة للرئيس مستقرة ولا توجد أي خطورة على الحالة الصحية للرئيس الطلباني. ولكن هناك بعض المصادر التي تقول أن الطلباني أصيب بجلطة دماغية أفقدته الوعي ولا يستطيع الحركة أيضا، وهو في حالة يرثى لها. وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول أن الرئيس الطلباني قد توفي سريريا، لأننا لم نتأكد من هذه المعلومات، وفي حال تأكدنا من هذه المعلومات سنوفيكم بالأخبار إن شاء الله.
نعم، شكرا لعلي حمزي مراسلنا في العراق. وفي كربلاء المقدسة استشهد 3 عراقيين وجرح 15 آخرون بانفجار سيارة مفخخة. وذكرت مصادر إعلامية عراقية أن السيارة المفخخة كانت مركونة عند مدخل المدينة الشمالي، وسارعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار لنقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة. معنا من كربلاء المقدسة مراسلنا حسن الخرسان. حسن، ما تفاصيل الانفجار؟ يبدو أن الاتصال انقطع مع حسن الخرسان. بالانتقال إلى لبنان، قررت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عقد جلسة الخميس المقبل لمناقشة الطلب الأمريكي بإنشاء محطة اتصال في لبنان. وبعد اجتماع في المجلس النيابي طلبت اللجنة من وزارة الاتصالات تزويدها بالمعلومات الرسمية المتعلقة بهذا الملف.
من خارج جدول الأعمال ناقشت لجنة الإعلام والاتصالات طلب الجيش الأمريكي من الهيئة الناظمة للاتصالات إقامة محطة اتصال في لبنان، فطرح بعض النواب الموضوع عبر أسئلة حول قانونية الخطوة ومخاطرها على السيادة اللبنانية، ليستقر النقاش على طلب المعلومات الرسمية من وزارة الاتصالات ومناقشتها بحضور الوزير في جلسة تخصص لهذا الموضوع يوم الخميس.
هل يحق لأي شركة أجنبية أن تخاطب مباشرة الهيئة المنظمة أو وزارة الاتصالات أم في آليات وأصول قانونية بالبلد أنه كله يتم عبر وزارة الخارجية، عبر سفارة الدولة المعنية ومنها إلى وزارة الخارجية؟ طبعا هذا لم يتم على الإطلاق، والإطار القانوني أصلا غير موجود، ولم تتم هذه المخاطبة عبر القنوات الدبلوماسية. أيضا ما هي مهام هذه المحطة؟ شو وظائفها؟ شو المطلوب منها؟ شو مخاطرها؟ شو هذه؟ أسئلة كثيرة طرحت والأجوبة عليها يعني كان في جزء منها داخل الاجتماع، وننتظر عودة الوزير، لأنه نحن كلجنة برجع بقول معنيين بالمعلومات الرسمية. قطاع الاتصالات فاتح الشهية من كل الاتجاهات، تارة بنلاقي فيه عملاء للعدو الإسرائيلي داخل شبكة الاتصالات، وللأسف يتم الإفراج عنهم بهذه الطريقة المهينة للأمن الوطني والمهينة للبلد كله، وما بنعرف مين صاحب المصلحة، شو الخلفيات. هذه ليست خلفيات قانونية.
ملف آخر لا يقل أهمية تطرق إليه النائب فضل الله لكنه لم يناقش في الجلسة رغم أنه كان على جدول الأعمال، وهو اقتراح القانون المتعلق بتسليم داتا الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية والمقدم من نائبي المستقبل جمال الجراح وغازي يوسف، لكن المفارقة أن النائبين لم يحضرا كما كل نواب الأقلية الذين يقاطعون أعمال اللجان.
داخل اللجنة اتفقنا أنه لا يمكن أن نبدأ بمناقشة لهذا الاقتراح من دون حضور الزملاء اللي هم قدموا لهذا الاقتراح، وكان في دعوة لهم إلى العودة إلى اللجنة لمناقشة هذا الاقتراح، مدام دائما في القول في قول أن هناك حرص على ضرورة أن تحصل الأجهزة الأمنية على داتا الاتصالات من أجل كشف الجرائم أو حفظ الأمن أو ما شابه. كمان أنا بدي أقول بمعزل عن هذه الخلفية، إذا في حرص الحرص يترجم داخل هذا المجلس من خلال أو يعني مناقشة هذا الاقتراح أو تعديل القانون. من هون نحن أصرينا داخل اللجنة على ضرورة أن تستمر الحكومة في تطبيق القانون النافذ، وأن تستمر وزارة الاتصالات في تطبيق القانون النافذ.
وفي المجلس النيابي اجتماع للجنة المال والموازنة لم يستكمل بسبب فقدان النصاب الذي بات معلقا أحيانا على حضور نائب واحد جراء مقاطعة الأقلية. وفي هذا الإطار أطلق رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان صرخة لوضع حد لهذه المقاطعة التي تؤثر على إقرار القوانين ذات الصلة بمصالح الناس.
شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان على ضرورة إنشاء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، لأنه ليس مقبولا دوليا عدم إجرائها، مشددا تمسكه بالحوار سبيلا للتقارب بين اللبنانيين. وبعد زيارته البطريرك الجديد يوحنا اليازجي في دير البلمند للتهنئة بانتخابه بطريركا للروم الأرثوذكس، حذر رئيس سليمان من جعل اللبنانيين يدفعون ثمن ديمقراطية الآخرين، ودعا المسيحيين في لبنان للحفاظ على وضعهم من أجل تجنيب أهلهم تداعيات ما يحصل في الخارج.
على اللبنانيين يحافظوا على وضعهم ويجنبوا لبنان ويجنبوا أبنائهم وطوائفهم تداعيات اللي عم يحصل برا. إذا كنا نحن دفعنا حقيقة ثمن كبير، ثمن ديمقراطيتنا خلال 60-70 سنة بشكل كبير بمحيط غير ديمقراطي، بدنا ننتبه ما ندفع لبنان هلا ثمن ديمقراطية الآخرين. ومشان هيك أخذنا نحن علينا بعبدة أخذنا القرار بالحياد وعدم التدخل بشؤون هذه الدول، مع أنهم نتمنى لهم السلم والخير والأمان وديمقراطية وتداول السلطة ودعمها.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أهمية الحوار بين اللبنانيين لتجنب مخاطر الانقسامات السياسية التي لن تميز بين معارض وموالد. وخلال لقاء تشاوري مع ممثلي هيئات ومنظمات المجتمع المدني في لبنان بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور، شدد ميقاتي على أهمية الحفاظ على الاستقرار ولو النسبي في لبنان وعدم المساس بصيغة العيش المشترك.
إذا كنا بنعتبر فعلا أن لبنان بيتطلب منا أنه نرعاه ونحصنه ونخليه مثل مثل ونخليه مثال لكل الدول المحيطة، فالواجب منا بيقضي على كل القيادات بأي موقع كانت أنه تعيد النظر ببعض مواقفها وتندفع من تلقاء ذاتها باتجاه المصالحة الحقيقية اللي بتشكل وحدة مظلة الأمان اللي بتنقذ وطننا لبنان.
دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك الأفريقاء اللبنانيين إلى الحوار للبحث عن قانون انتخابي يمثل جميع اللبنانيين. وخلال حفل تأبيني في بعلبك اعتبر الشيخ يزبك أن قدر اللبنانيين أن يكونوا شركاء في الوطن. الشيخ يزبك انتقد إطلاق سراح العملاء لافتا إلى أن هذا الأمر غير مقبول.
قدر اللبنانيين أن يتكاملوا فيما بينهم، والتكامل عندما نضع قانون فيه مصلحة الوطن قبل مصلحة الفئة الفلانية. مع الأسف أنه العميل الذي كان يهدد الوطن فيطلق سراحه. يعني هل الساحة اللبنانية نفتحها للعملاء؟ خلي شوف إسرائيل، لا ما حدا بيقبل. العميل لا هوية له ولا وطن له.
أعلن المحامي رشاد سلامي بصفته وكيلا عن الدولة السورية بموجب وكالة خاصة أعلن أنه أودع الشكوى التي رفعها ضد النائب عقاب صقر أمام قلم النيابة العامة التمييزية على خلفية التسجيلات التي تظهر تورط صقر في تهريب الأسلحة إلى سوريا. نقل صليب الأحمر 3 من مقاتلي ما يسمى الجيش السوري الحر إلى الأراضي اللبنانية بعد إصابتهم في منطقة القصير، وقد توفي المسلح الأفغاني وهو على الطريق، حيث نقل جثته إلى المستشفى البقاع في شتورة، فيما نقل الجريحان السوريان الآخران إلى مستشفى دار الأمل في بعلبك وهما مكرم إدريس وأحمد تامر لحمود. دان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان التفجيرات الإرهابية التي تستهدف زوار العتبات المقدسة ودور العبادة والمدنيين في العراق وسوريا، وطالب الشيخ قبلان في بيان له الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية باتخاذ مواقف صارمة تلجم الإرهاب الذي يصيب المدنيين، مناشدا علماء الدين من مسلمين ومسيحيين إصدار فتاوى تحرم الاعتداء على المدنيين. مجددا نعود إلى كربلاء المقدسة حيث وقع انفجار. لمزيد من التفاصيل مع مراسلنا حسن الخلسان. حسن، سألتك منذ قليل عن قبل انقطاع الاتصال عن تفاصيل الانفجار الذي وقع في كربلاء، تفضل.
نعم، بالفعل شهدت مدينة كربلاء المقدسة عصر اليوم انفجار بواسطة سيارة مفخخة انفجرت داخل كانت مرسومة داخل مرعد للسيارات في شارع ميكل التماشما المدينة القديمة عند مدخل باب بغداد. مصادر في داخل كربلاء أكدت أن الانفجار أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. أود أن أشير هنا إلى أن هذا المكان نفسه شهد انفجارا قبل أسبوع وتحديدا في يوم 29/11. الانفجار في نفس المكان من قبل سيارة مفخخة أيضا أدى إلى سقوط عدد من الضحايا. يلاحظ خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاع وتيرة الانفجارات التي تستهدف الزوار وتستهدف السائرين إلى قبر الإمام الحسين، خصوصا ونحن مقبلون على زيارة الأربعين التي يزور خلالها الملايين من العراقيين ومن خارج العراق مرقد الإمام الحسين، وبالتالي هناك استهداف للزوار والزيارات بشكل مباشر من قبل الإرهابيين والجماعة المسلحة التي تعمد إلى تنفيذ هذه العمليات في مطلع كل زيارة كبيرة في محاولة منها لإرهاب ولتخويف الزوار القادمين إلى مدينة كربلاء المقدسة.
حسن، وما هي آخر الإحصائيات الرسمية حول التفجير؟
حقيقة لحد الآن الإحصائية التي ذكرتها أنت هناك لا تزيد فيها، لم نتوصل إلى إحصائية جديدة حول التفجير، ولكن الإحصائية التي ذكرت على قناة المناط هي نفسها الإحصائية السابقة التي تم الإعلان. مع العلم أن مدير صحة كربلاء أكد الدكتور علاء أكد أن الإصابات خفيفة ولا وجود لشهداء. نعم،
شكرا حسن الخرسان. تستعد المعارضة المصرية لتنفيذ تظاهرات جديدة ضد مشروع الدستور الجديد، فيما تواصل القوى الإسلامية تظاهراتها أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد أن كان قد أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة انسحابه من الإشراف على الاستفتاء في المرحلة الثانية منه.
تتواصل لعبة الشارع في مصر ربما إلى حين، فانتهاء المرحلة الأولى من التصويت على الاستفتاء وانتهاء التصويت عليه في الخارج لم يغير المشهد كثيرا. ها هي قوى المعارضة ضمن جبهة الإنقاذ الوطني تستعد لتنظيم تظاهرات جديدة ضد مشروع الدستور تحت عنوان الدفاع عن إرادة الشعب المصري ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الذي وصفته بالباطل. وفي المقابل لا تزال القوى الإسلامية تحشد جماهيرها أمام المحكمة الدستورية العليا في محاولة للضغط عليها للحؤول دون حل اللجنة التأسيسية التي وضعت مشروع الدستور والتشكيك في قانونيتها. وفي إطار عمليات الضغط المتبادلة قدم طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام المعين من الرئيس محمد مرسي استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك على خلفية احتجاج مئات من أعضاء النيابة ضده واعتصامهم أمام مكتبه. وقال مصدر قضائي إنه سيتم عرض الاستقالة النائب العام على المجلس الأعلى للقضاء الأحد القادم. وكانت جمعية عمومية طارئة شكلها نادي قضاة مصر الخميس الماضي قررت تعليق العمل في كافة نيابات البلاد للمطالبة بتخلي النائب العام طلعت إبراهيم عبد الله عن منصبه. وفي تطور لافت قد يسعر الجدل حول الاستفتاء على الدستور، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة انسحابه من المشاركة في الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء لعدم تحقيق مطالبهم من قبل الرئاسة كما قالوا. وتتمثل هذه المطالب بتلبية الرئاسة لأربعة شروط، وهي إنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا وإنهاء حالة الاقتتال في الشارع وتأمين اللجنة العليا للانتخابات حتى تقوم بعملها وتأمين اللجان الانتخابية ومنع الدعاية أمامها. وبهذه الخطوة يتقلص عدد القضاة الذين أشرفوا على المرحلة الأولى من الاستفتاء والبالغ عددهم 6371 قاضيا. وعليه يبدو أن هذه المرحلة من التجاذب ستتواصل حتى إعلان نتائج الاستفتاء مع تصويب المعارضة على التشكيك في شرعية الاستفتاء لعدم كفاية عدد القضاة المشرفين عليه، وهذا العنوان سيكون على ما يبدو أساس المرحلة المقبلة.
وافقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على بناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنة رامات شلومو شرقي القدس المحتلة. وشددت المتحدثة باسم خارجية الاحتلال على وجوب إعادة تقديم الخطة لتلائم الشروط للحصول على الموافقة النهائية، مشيرة إلى أن الأمر قد يستغرق شهورا أو سنوات. ودان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردين القرار الإسرائيلي، وأكد أن السلطة الفلسطينية بصدد اتخاذ خطوات كبيرة قريبا جدا ضد الاستيطان الإسرائيلي، منها في مجلس الأمن الدولي وخطوات أخرى ضرورية لمنع تنفيذ هذه القرارات. أوضح الناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أنور رجا أن مجموعات مسلحة تقوم بسلب ونهب في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق. وأشار رجا إلى أن المسلحين وأغلبهم من الجبهة النصرة اخترقوا المخيم عبر إطلاق قذائف الهاون على الساكنين ما أدى إلى مقتل العشرات. من جانبه بث التلفزيون السوري مشاهد لعائلات فلسطينية فرت من مخيم اليرموك بعد استهدافه من قبل المسلح.
جبهة النصرة لأنه حاطين هيك على جبينهم وكاتبين جبهة النصرة، هن أشكالهم على فكرة مو من عنا.
قبل كان هذه سواق مثل يعني جيد جدا، كل السوق ماشي، سوق لوبيا سوق لاي، بس وقت باتوا انتزع الوضع، ما بعرف طخ رصاص وزوايا وما ما عارف
عشان تحت الخوف، ولا يعني ما بعرف عشو انه كل شيء خايفين، يعني نسمع صوت من خوف، نطلع لبرا من خوف، منفوت الواحد ما عاد امن يفوت عبيت.
من جهة اخرى اعلن المتحدث باسم السفارة الروسية في سوريا سيرجي ماركوف اختطاف روسيين ومهندس ايطالي على الطريق العام بين طرطوس وحمص. وقال ماركوف ان المخطوفين الثلاثة يعملون لحساب شركة سورية خاصة، مشيرا الى ان السفارة الروسية تعمل مع السلطات المحلية للعثور عليهم. من جهته اكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان موسكو ستتخذ كافة التدابير اللازمة لاطلاق سراح المخطوفين الروسيين ومعرفة ملابسات الحادث. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدي معارضة الجمهورية الإسلامية في إيران نشر منظومات صواريخ باتريوت في تركيا. وفي تصريح صحفي قال وحيدي إن إيران تعتبر تواجد القوات الأجنبية في المنطقة لا يصب في مصلحة شعوبها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رميم مهمان برست وصف نصب صواريخ باتريوت على الحدود التركية السورية بأنه مبادرة استفزازية، وشدد على وجوب أن تبذل جميع دول المنطقة جهودها من أجل أن يسود الاستقرار والأمن. طالبت حركة حراك القطيف السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 19 طفلا لازالوا معتقلين في سجونها منذ انطلاق الحراك في شباط فبراير الماضي. وأكد بيان الحركة أن هؤلاء الأطفال اعتقلوا لأسباب وتهم غير مبررة كالمشاركة في التظاهرات أو وجود صور لرموز دينية في هواتفهم المحمولة أو التعبير عن الرأي على مواقع الإنترنت تأييدا للتجمعات السلمية. وفي ذكرى تنصيب حمد بن عيسى الخليفة ملكا على البحرين جرت تظاهرات حاشدة قابلتها قوات الأمن بعمليات قمع أدت إلى إصابة عشرات الأشخاص بجراح بعضهم بحال الخطر.
لم يقف شتاء كانون الأول ديسمبر عائقا أمام ألاف البحرينيين الذين خرجوا في تظاهرات مطالبين بالتغيير في غير منطقة من الجزيرة الخليجية، تظاهرات أرادها ائتلاف الشباب الرابع عشر من شباط فبراير تحت عنوان عيد الشهداء الأكبر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال رسميا بما يسمى عيد جلوس الملك حمد بن عيسى الخليفة على العرش. التظاهرات جابت مدنا ومناطق مختلفة أبرزها في العاصمة المنامة، وحمل المتظاهرون صور شهداء ثورة فبراير والمعتقلين السياسيين في سجون السلطات، وعلى رأسهم الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب. التظاهرات والاحتجاجات قابلتها قوات الأمن المدعومة من قوات درع الجزيرة بحملة قمع تلقت بلدة بوري جنوب غرب المنامة الحصة الأكبر منها عبر سيل من الغازات السامة والمسيلة للدموع متبوعة بطلقات الشوزن الانشطارية، ما أدى إلى جرح حوالي 20 شخصا نقل بعضهم إلى منازل لتلقي العلاج خوفا من ملاحقة قوات الأمن لهم في حال نقلهم إلى المستشفيات. الملاحقات طاولت أيضا عشرات الناشطين في منطقة السنابس، ونفذت قوات الأمن حملة دهم واسعة في المنطقة اعتقلت خلالها عددا من الأشخاص كما أصابت عددا آخر بجروح. وأكد مسؤول لجنة الرصد في مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة في حديث صحفي أنه تم رصد عشرات الإصابات برصاص الشوزن الانشطاري، مؤكدا أن معظم هذه الإصابات خطيرة وتركزت في الرقبة والوجه. هذه الوقائع تجاهلها ملك البحرين واعتبر في كلمة بمناسبة الذكرى 41 لتنصيبه ملكا للبلاد أن البحرين ستبقى بلد الحريات والتسامح،
وستبقى البحرين بلد القانون والمؤسسات والحريات والتسامح بين مختلف الأديان والثقافات، وأن عيدنا الوطني المجيد هو عيد لما تحقق في بلادنا من نهضة سياسية ودستورية واقتصادية وتنموية.
في وقت ترى قوى المعارضة أن النظام يعاني أزمة حقيقية وتدعو إلى أصلاحات جذرية تعتمد على انتخاب الحكومة وأصلاح قانون الانتخاب وتخفيف قبضة العائلة الحاكمة على السلطة ومقدرات البلاد.
في الختام تذكروا بالعناوين. تضارب الأنباء حول وفاة الرئيس العراقي بعد إصابته بجلطة دماغية. لجنة الاتصالات النيابية تتابع طلب منظومة الاتصالات الأمريكية. تظاهرات للمعارضة المصرية اليوم ضد مشروع الدستور الجديد. للمزيد زوروا موقع المنار.com.tv. السلام عليكم ورحمة الله.